على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نستذكر في هذا اليوم بداية يوم جديد مع إمامة وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف، حيث إن التاسع من ربيع الأول ينجلي كيوم جديد طبيعة الحال، إلا فإن الخلق في الإمام لا يكون لحظة. عن إمامة ادخرها الله سبحانه وتعالى لإقامة الفرائض والسنن وإعادة الملة والشريعة إلى نصابهما. هذا يوم مبارك من هذه الجهة، خصوصا وأننا لازلنا نعيش إرهاصاته وتفاعلاته في زمن خلق لنا تكليفا خاصة، وهو زمن الانتظار بكل ما يعني من تكليف للعلماء وعامة المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فضله على عباده، وأن يسكن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فيها طوعا، ويمتعه فيها طويلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من ممارسة وظائفنا الدينية والشرعية على قاعدة العبودية التي يعد الولاء فيها للبقية من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ركنا أساسيا لا يمكن للإنسان أن يكون مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلا بالاعتقاد والولاء التام لهذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فرجه وفرجنا به قريبا إن شاء الله. كان الكلام في القاعدة الأولى التي أفادها الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والتي كانت تتلخص في أنه في مفهوم الموافقة يسري التنافي من المفهوم إلى المنطوق، وأن المركز هو المنطوق في الحقيقة. تحدثنا بالأمس أنصب الحديث بشكل أساسي على مفهوم الأولوية، حيث تكون الفحوى فحوى عرفية، وانتهينا في نهاية البحث بحسب الظاهر إلى البحث عن أن هذا الكلام هل يتم في منصوص العلة أم لا يتم فيها. والظاهر الحاكم في المقام هو قواعد الجمع العرفي كما هو معلوم، بمعنى أن كل من الدليلين يعرضان على العرف، فينظر ما هي روية العرف وطريقته في التعاطي مع الدليلين. فالظاهر والله العالم أنه في منصوص العلة لا نحتاج حتى إلى فكرة السريان، إذ صحيح أن الخامر في المثال ذكر موضوعا في القضية الملفوظة، ولكن التعليل بالكبرى الكلية جاء أيضا في قضية المنطوق عندما قال لإسكاره أو فإنه مسكر. وهذا يعني أن حرمة كل مسكر ثابتة بالمنطوق، فإذا كان التنافي بين دليل العام كما لو ورد يحل أكل كل تمر والمصنوع منه، وورد يحرم الخمر لأنه مسكر، وكان هنالك شيء يصنع من التمر وهو مسكر، فإن النسبة حينئذ بين يحل كل تمر وما يصنع منه وبين يحرم الخمر لأنه مسكر في هذا المورد يتناشى الدليلان في مورد مسكر مصنوع من الخمر. حينئذ هل نقول بأن حرمة العصير التمري المسكر الثابت بالدليل الثاني مفهوم في المقام أم أنها منطوق؟ لا شك أن كون اسم المسكر المصنوع من التمر لم يذكر صريحا في الدليل لا يصيره مفهوما، إذ كل عام أو مطلق استغراقي تكون دلالته على مصادقه دلالة منطقية، إذ الشمول فإنه مسكر له ليس من جهة تمريته حتى نقول إنه مصداق بالعرض، بل من جهة إسكاره. حينئذ بلحاظ هذا المورد لا شك ولا ريب أن النسبة بين عنوان المسكم التمري وبين عنوان حرمة كل مسكر هي العموم والخصوص المطلق، فهذا لا يصيره مفهوما. نعم ينبغي أن يبحث عن أن عدم ذكر حرمة كل مسكر موضوعا في القضية الملفوظة وجعل الموضوع في بدو طلب القضية هو الخمر، هل يجعل دلالة التعليل دلالة مفهومية أم أنها تبقى دلالة منطوقية ويعزل الخمر أصلا عن الموضوعية حتى على مستوى المنطوق ويصبح الموضوع كل مسكر ولا يكون ذكر الخمر إلا ذكر مصداق من مصادق حرمة كل مسكر على مستوى المنطوق؟ وهذا ما لم أره مبحوثا في مكان الله العالم. لذلك الذي ينبغي أن يقال في المقام بأن المفهوم إذا اتفقنا على أنه دلالة التزامية لله أو دلالة مدلول على مدلول كما صرح جملة من المحققين هنا في مفهوم الموافقة، فإن دلالة
القضية المعللة على أن الموضوع هو المعلل به
دلالة منطقية لا هي دلالة التزامية غير مذكورة في الكلام، تفرعت على خصوصية في الكلام،
لا دلالة التزامية للافظ ولا دلالة التزامية أيضا لإطلاق لفظ كما هو المذكور حدثا فيه، ولا هو انتقال من مدلول إلى مدلول غير مذكور في الكلام، إذ حرمة كل مسكرين مستفادة من ظاهر الخطاب ببركة التعليل، وهي دلالة منطقية كما هو واضح. فالمتفاهم العرفي من نفس القضية المنطوقة أن الحرمة ثابتة لعنوان كل مسكر. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في أنها ليست من قبيل دلالة المدلول على مدلول، والمدلول الثاني هو الذي له علاقة بالدليل العام، بل هي من دلالة نفس الدليل بدلالته اللفظية التعليلية على مصداق من مصادقه غير مذكور موضوعا بشكل واضح بشكل صريح، خلينا نقول في القضية الملفوظة، لأن يعني الخمر هو الذي ذكر بدوا. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن العرف يتعامل مع هذه القضية المعلّة على أنه قد ذكر الموضوع فيها، لأن التعليل موضوع لإفادة ذلك، ولم نستفد ذلك لا من ارتكاز خارجي بمثابة قرينة متصلة مثل مفهوم الأفوفية والأولوية، ولا من استنباط عقلي كما في الأولوية القائمة على دليل عقلي مثل الانتقال من كفر ساب الإمام إلى كفر ساب النبي، أو كفر ساب الإمام والنبي إلى كفر ساب بالله عز وجل بالأولوية، أو من مساوي إلى مساوي بعلة مستنبطة، بل العلة مصرح بها في منطوق الكلام. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن المقام يصبح دلالة منطقية. نعم، يبقى أن هذا الدال المنطوقي قد يقال إن النسبة بينه وبين دليل العام هي العموم والخصوص من وجه، وليس العموم والخصوص المطلق، إذ مادة الافتراق من طرف يحرم كله خمر يحرم أو يحل كل تمر وما صنع منه هو التمر الذي لا يكون مسكرا، أو المصنوع من التمر الذي لا يكون مسكرا، ومن ذاك الطرف ما كان مسكرا وغير تمر ويلتقيان في المسكر التمر. لكن الإنصاف مرة ثانية أن العرف هنا يرى النسبة بين الدليلين في قوة نسبة عموم وخصوص مطلق، وأرجو الانتباه لها النقطة يا أخوان وفكروا فيها. إذ ما ذكر في الأدلة وكان بمثابة عنوان ثانوي في أحد الدليلين وكان عنوانا أوليا في دليل آخر، فإنه في مورد التنافي يتعاطى بين الدليلين تعاطي العام والخاص عند العرف، وإن كانت النسبة بين لساني الدليلين في الشكل هي نسبة العموم والخصوص من وجه. في المقام الدليل الأول انصب على حلية التمر وما يصنع من التمر من جهة تمريته. الدليل الثاني أخذ حالة من الحالات خاصة فيما يطبق بالتمر وغير التمر، وهي صيرورته بالتصنيع، لأن التمر بالأصالة مش مسكر، مسكرا. فحينئذ لا يتردد العرف إذا عرض عليه هذان الدليلان في أن يجمع بينهما جمعه بين العام والخاص بتقديم الثاني على الأول. هذا نظير قاعدة لا ضرر ونسبتها إلى الأحكام الأولية. فإننا إذا قصنا لا ضرر أو لا حرج، بناء على أنه يوجد لا حرج بهذا الشكل، لا ضرر واضح موجودة، إلى أدلة الأحكام الأولية، فالنسبة في الظاهر هي عموم خصوص من واجب. إذ أي حكم تنظر إليه لم يكن بالأصالة ضررية، مش مثل القصاص وغيره أو الحدود، يرفع بلا ضرر إذا باتت ضررية. وأي حكم من هذا القبيل له موضوعه الخاص الذي لا يكون فيه ضرريا، وربما كان في بعض الحالات مثل الصوم، مثل الصلاة، مثل الوضوء، مثل إلى آخره. في المقابل لا ضرر موضوع أعم من أي موضوع يفترض في الدليل الأول، إذ هنالك صلاة ضررية قياسا للصوم وصلاة غير ضررية، هنالك ضرر صلاتي وضرر صومي وضرر وضرر إلى آخره، يلتقيان في خصوص الصوم الضرري، ومع ذلك لا يتقدم العرف أبدا في تقييد الدليل الأول بغير الحالة الضررية. وهذا هو الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالتوفيق العرفي، وأنا أراه من باب العام والخاص يا إخوان. فليكن فيش تنافي بين الكلامين، لأن العبرة في استخراج النسبة ليست فقط حق النسبة المنطقية، بل العبرة هي النظرة العرفية للدليل، وأنه صب تارة على العنوان الذاتي وأخرى على عنوان عرضي، عنوان حالاتي إن صح التعبير. وعلى هذا الأساس ينتج في المقام أن المقام لا ينبغي زجه في ضابطات الدلالة المفهومية، بل المقام من قبيل الدلالة المنطقية. ولنفترض يا إخوان حدا بده يتعاطى مع هؤلاء الدليلين من قبيل العموم والخصوص من وجهه ويسقط الدليلين، ها؟ مع ذلك نقول لأنها دلالة منطقية وليس دلالة مفهومية، ذلك أنها للظهور المنطوقي اللفظي للتعليل في القضية المعللة. ولذلك مع أن المحقق النائين وغير المحقق النائين ذكر في التقسيمات دخول منصوص العلة كالسيد الخوئي رحمه الله عليه ومن تبعهم تلامذته، لكن لم نجدهم حين حل الإشكالية يسلطون الضوء على هذا الجانب، وهذا نقص في البحث في الحقيقة. نعم غيرهم مشهور الأصوليين، الظاهر أن كل مصب كلامهم على مفهوم الأولوية العرفي، ولذلك كلهم كانوا يمثلون بمثل ولا تقل لهما أف، وبعضهم تعدى إلى مفهوم الأولوية الثابت بمقدمة عقلية مثل أكرم خدام العلماء الدال بالأولوية على إكرامه نفس العلماء، لأنه لا خصوصية لخدام العلماء سوى كونهم خدام ذوي هذه هذه أو هذا المقام أو هذه الحيثية، فهي العلمائية وهي تقتضي في صاحبها بطريق أولى الإكرام. أما المنصوص العلة فلا يظهر من كثير من المحققين أنه داخل في محل البحث، فهذا التفريع لا يصلح إشكال عليهم. نعم صالح للإشكال على الذين أدخلوا
قياس المساواة في منصوص العلة في محل الكلام، فلا يستقيم بعد ذلك ما ذكروه من أن مفهوم الموافقة مطلقا من دلالة المدلول على المدلول، وأنه ينتقل من التنافي بين العام ومورد المفهوم إلى التنافي بين المنطوق والدليل العام كما هو واضح، ولا بد منه، كان لا بد من التنبيه على هذا، لأنه إنصافا محل ابتلاء في الفقه، فإن الروايات التي فيها تعليلات من هذا القبيل وإن لم تكن بالكثرة الكاثرة كما أسلفت سابقا، لأن أكثر حمل على الحكم لا على التعليلات، لكنها ليست قليلة جدا أيضا، موجودة على كل حال وتبتني عليها أحكام شرعية. هذه تتمة كانت ترتبط بالقاعدة الأولى. القاعدة الثانية والثالثة المذكورات في كلمات المحققين ولخصها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، اتضح الكلام فيهما مما فصلناه في القاعدة الأولى بالأمس. إذ القاعدة الثانية أفاد فيها الشهيد الصادق أن أخصية المفهوم من العام لا قيمة لها في مقام تقديمه عليه، بل لا بد وأن يلحظ دلالة أصله وهي دلالة المنطوق. لماذا؟ قال: لأن الخاص الذي يتقدم على العام إنما يتقدم عليه فيما إذا كان مفادا للكلام، ومن الواضح جدا أن مفاد الكلام يؤخذ من الكلام مش من مورد المفهوم. طيب سؤال: هل قصد الشهيد الصادق من هذه القاعدة أو بقية المحققين أنه لابد من ملاحظة النسبة بين العام وبين تمام دلالة المنطوق؟ قطعا ليس هذا المقصود يا أخوان، انتبهوا. إذ النسبة بين العام وبين المنطوق المفروض أنه لا تنافي فيها، إذ الكلام عن تخصيص العام بمفهوم الموافقة، ولذلك أخذ على بعض المحققين زجهم كالشيخ النعيني وبتبعين السيد الخوئي، والشهيد الصدر للأسف ذهب عريضا في هذا البحث، وهو الوحيد الذي ذهب عريضا فيه، وهو أنه طارة يكون التنافي بين العام وخصوص المفهوم، وأخرى يكون التنافي بين العام والمفهوم وبين العام والمنطوق أيضا، وبدنا نشوف ساعتها كيف الحل. إذ البحث أساسا إنما عقد لأجل تخصيص العام بالمفهوم، ومفهوم الموافقة فارغين منه، إنما عقدوا في مفهوم المخالفة. أن نأتي ونقول بأن التنافي إن لم يقتصر على المفهوم وكان هناك تنافي على مستوى المنطوق فما هو الحال؟ هذا في ظاهره خلط البحث. نعم، للإنصاف يا أخوان رجع انتبه لها النكتة، في بعض الحالات يكون هنالك تناف بين العام والمفهوم وتناف من نوع آخر بين العام ومنطوق هذا المفهوم في مفهوم الموافقة، ويكون التنافي القائم بين العام والمنطوق ينعكس على طريقة الحل بين العام والمفهوم. مثلا إذا التنافي بين العام والمفهوم أخذناه وحده فنخصص، لكن إذا أخذنا التنافي بين العام والمنطوق والعام والمفهوم لن يبقى للدليل الثاني مثلا مورد معتد به، يلزم تخصيص الأكثر مثلا، أو للدليل الأول موردا معتدا به يلزم تخصيص الأكثر وهو العام، فيكون في حكم التنافي المستقر حينئذ لا بد من لحاظهما معا. لا بأس بهذا الكلام يا أخوان، لكن هذا مش هو لازم ينبحث، هذا ينبغي أن يبحث في قواعد الجمع العرفي. شو شرائط الجمع العرفي؟ أن نلحظ الدليل مجزأ في دلالاته
أو نلحظ مجموع دلالاته، لأنه إذا لزم إلغاؤه عرفا فهذا ليس من قواعد الجمع العرفي.
هنيك لما بنحكي عن الجمع العرفي وتعريفه وملاك التقديم لأحد الدليلين على الآخر
ومدى إمكانية هذا التقديم، هناك يقال مثلا إذا لزم إلغاء أحد الدليلين فلا جمع عرفي، إذا كان تخصيص أحد الدليلين بالآخر يلزم إلغاء معظم موارده فلا يكون جمعا عرفيا.
هناك بينبحث، هون ما نبحث نحن قواعد الجمع العرفي.
طبعا اللي بجرنا لهذه الأمور هو أصل زج هذا البحث هنا، لأن هذا البحث محله الطبيعي هناك، لأنه من فروعه وتنبيهاته في الحقيقة في قواعد الجمع العرفي تبحث الكبرى، وثم تعطى التنبيهات لمثل هذه الحالات الخاصة، وأنها هل فيها جمع عرفي أم لا يوجد فيها جمع عرفي. أما أن نصنع ما صنعه الشهيد الصدر رضوان الله عليه بعد ذلك وعلى هذه القواعد من التفصيل في حالات وشقوق فيما لو دخل المنطوق في التنافي مع الدليل العام بمعزل عن مفهوم موافقته، وكان المفهوم أيضا النسبة بينه وبين العام أيضا عموم وخصوص مطلق، فماذا نفعل في ظل تنافيين معا؟ فهذا أنا ما لا أرى لزوما ولا داعيا ولا مناسبة لبحثه هنا يا أخوان، لأن هذا بيتوقف جزم الأمور فيه على تنقيح كبرى قواعد الجمع العرفي في العلاقة بين الأدلة اللفظية المسمى بالتعادل والترجيح. جيد، طبعا التعادل والترجيح هو تعبير عام وهو ينطبق على التعرض المستقر أكثر من انطباقه على التعرض غير المستقر، لكن عرف هذا البحث في محله بقواعد التعادل والترجيح أو باب تعارض الأدلة وتنافي الأدلة. على هذا الأساس نحن قاصرين بحثنا من إسته يا أخوان، قاصرين بحثنا على خصوص ما لو جهة التنافي بين عام ومفهوم، نفترض أنه لا يوجد تنافي بين عام ومنطوق، منطوق نفس ذلك المفهوم. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هل تصح هذه الضابطة الكلية الثانية، إنه لا قيمة لملاحظة النسبة بين العام والمنطوق والمفهوم، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين العام والمنطوق، أم لا تتم؟ قد تفهم هذه لأول وهلة كما هو ظاهر العبارة، أنه يجب أن نلحظ النسبة بين العام وتمام الدلالة المنطوقية في القضية الدالة على المفهوم. إذا كان هيك الحكي فأصلا كلامنا نحن فيما لو لم يكن هنالك تناف بين عام ودلالة منطوقية فيلغو البحث أساسا، يلغو البحث يا أخوان. وهذا معنى هذا الكلام يسوق حينئذ أنه لا يوجد أصلا بحث في قواعد الجمع العرفي فيما لو كانت النسبة بين العام ومفهوم موافقته العموم والخصوص المطلق حينئذ، لأنه ما يقيم هذا البحث. لكن الصحيح أنه لا الشهيد الصادق ولا غير الشهيد الصدر مراده هذا الكلام، من هذا الكلام هذا المعنى، وإن كان ظاهر ألفاظ غير واحد منهم، مرادهم من السريان، السريان بمقدار الخصوصية الدالة على المفهوم، يعني لا توجد دلالة مفهومية إلا إذا دلت الدلالة المنطوقية عليها. صحيح أن الانتقال من مورد الدليل ومدلوله إلى مدلول آخر هو الذي استحصلنا من خلاله على مفهوم موافقة، ولكن الدال على ذلك في الأساس هو الدليل اللفظي، الدلالة المنطوقية. فالمقصود من سريان التنافي من الدلالة المفهومية إلى الدلالة المنطوقية، يعني إلى الخصوصية التي بها انتقلنا إلى المدلول الثاني والدلالة المفهومية،
طيب إذا كان الأمر كذلك كيف بدنا نتعامل نحن مع الدليل اللفظي اللي هو بظاهره ما في تنافي بحسب الفرض بينه وبين العام؟ كيف نتعاطى معه؟ هذا شوي بده تفصيل يا إخوان، بالوقت أخذنا إن شاء الله نتحدث عنه في الجلسة القادمة، مهمين هذي ولو فصلنا فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.